أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، سفينة النجاة هي حاجتنا، وهي غايتنا، وهي جهدنا، ولن يكون لنا سفينة إلا بكتاب ربنا جل في علاه. أيها الأحباب، لا أقول مصر فقط، ولا أقول الشام ومصر فقط، ولا أقول العالم الإسلامي وحسب، بل أقول أن الله عز وجل يهيئ الكون كله لتغيير جلل ولأحداث عظام. وإن لم نتفاعل مع هذا التغيير ونستعد له الاستعداد الكامل الكافي، فالأمر بين يدي الله سيكون عظيم، ونسأل الله سيكون عظيما. ونسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم الفتن ما ضار منها وما بطن، وأن يؤمننا وإياكم يوم الفزع الأكبر، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن كان الكلام عن القرآن والحياة، يستلزم منا الآن أن ننزل واقع حالنا مع الأصول التي عندنا من كلام ربنا ومن سنة نبينا. فيلزمنا الآن أن ننظر نظرة عامة لحال الأمة الإسلامية وما يدور في ثناياها من أحداث، ونظرة مخصصة لقطبي هذه الأمة، أعني الشام ومصر، وما يدور فيهما من أحوال وأحداث، وما يحاك بهما من مكر ومن مكائد ومن دسائس، وما يتربص به الأعداء لهذين القطبين، ثم للأمة الإسلامية بكلياتها وجزئياتها. اليوم إن شاء الله تعالى نعيش مع حلقة خاصة قد تمتد لبعض الحلقات حول واقع الأمة الإسلامية من خلال الواقع الذي يدور في أرض الشام وأرض مصر. أرض الشام بما ذكر لنا نبينا عن مكانتها وعن قدسيتها وعن بركتها وعن دعائه لها، وأرض مصر بما ذكر ويذكر عن خيراتها وعن كنوز الأرض فيها وعن توصية النبي صلى الله عليه وسلم بها وبأهلها. نعيش مع هذين القطبين من خلال كتاب الله جل في علاه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنلقي الضوء على ما يدور من أحداث وما يعقد من مكر بهاتين الأمتين وبهذين القطبين. ويسعدني لنتداول هذه القضية الخطيرة والتي سنعيش معها كما ذكرت ربما في هذا اللقاء ويمتد إلى لقاءات أخرى إن شاء الله تعالى. يسعدني أن يكون معي ضيف كريم وأخ حبيب، هو سوري المولد والنسب، وهو من أسر عريقة بسوريا، ولكنه له مشرب من أرض مصر، فقد ترعرع وتعلم في أزهر مصر الشريف. معنا في هذه الحلقة التي أسأل الله تعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، معنا فضيلة الدكتور معاذ محمد العلي. مرحبا به وحياك الله وبارك الله فيك، ونسعد إن شاء الله تعالى أن تكون معنا ضيفا في هذا اللقاء لننتفع بما عندك من ممارسات نذكرها إن شاء الله في ثنايا اللقاء.
أستغفر الله العظيم، حياكم الله وبياكم وجمعنا وإياكم دائما على الخير والهدى. آمين. منصورين آمين. بإذن الله
آمين.
تعالى
آمين. طيب دكتور، أنا لا أود أن أفرط في وقت الحلقة، وأتمنى أن نستثمرها بأعلى درجة ممكنة، فأبدأ وأقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قضية من أخطر القضايا وهي المكر والدسائس التي تحاك بالأمة الإسلامية، أعني بقطبيها بالشام ومصر. لن أتكلم عن الأحداث الجارية كعين أحداث، ولكن أتساءل حول قضية الشيعة خصيصا، لا سيما وقد علمت أن لكم متابعة واطلاع على هذه القضية بدرجة طيبة وكبيرة، وماذا يريد الشيعة من المسلمين أهل السنة أعني والجماعة، وماذا يراد منا وماذا يلزمنا، ثم نعود للسؤال الذي يجب أن يكون هو الأصل، ولكن قلبت أنا الأمر حتى نبدأ من أسفل إلى أعلى، ألا وهو ماذا يريد الله منا. فقضية الشيعة أود كما هو معلوم لدى حضرتك ولدى الكثير من أهل السنة ويخفى على الكثير من أهل هذه الأمة، الدور التي تقوم بها إيران مع أرض فلسطين ومع قطاع غزة ومع لبنان ومع سوريا ومع الخليج ومع اليمن ومع أفغانستان، والآن نرى إرهاصات لإحياء هذا الدور مع مصر، ماذا تقول؟ بارك الله فيك.
بارك الله بكم مولانا الكريم والإخوة السادة المشاهدين عموما، وأسأل الله لنا ولكم العلم النافع
آمين.
والقول الخالص لوجهه الكريم سبحانه
آمين.
وتعالى
آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على دعاة الخير إلى يوم الدين، وبعد. مولانا الكريم، أمتنا الكريمة التي هي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابتليت بأعداء مختلفين
نعم.
على درجة ذنوبهم
نعم.
فلو عدنا قليلا إلى الوراء لرأينا أننا ابتلينا بالتتار، وابتلينا بالمغول، وابتلينا بالصليبيين، وابتلينا يعني في بداية القرن الجديد بالصهاينة وبالمايستوديت الدولي وبالروتاري وبالماسونية وبغيرها، ولكننا حينما نعيش هذه الأيام ونحن والعالم يشاهد يوميا، ونحن الآن شهداء الله في الأرض، نرى عدوا جديدا مموها ومخضرما وخبيثا، وقام بإرضاع أولاده الحقد علينا من اللبن. والذي يؤلمنا والذي يحز في نفوسنا عموما وأهل الشام خصوصا، أن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا أقول بالكلية ولكن كنسبة وتناسب، أغلب أمة النبي صلى الله عليه وسلم نراها غير مهتمة أو غير متفاعلة أو غير لا تحس بالخطر الذي هو قادم نحوها، ولا تحس بالطوفان الذي يستهدف مجتمعها، ولا تحس بالدمار المطلق اللامتناهي الذي صب عليه أعداؤنا الجدد تركيزهم ماليا واقتصاديا ومخابراتيا واستراتيجيا وعسكريا ودينيا وإعلاميا، كل ما يجري حولنا مخطط له يا مولانا الكريم والله العظيم. والسؤال الخطير حاليا، أين علماء المسلمين؟ أين إعلاميي المسلمين؟ أين تلاميذنا؟ أين أولادنا؟ أين نساؤنا؟ أين قادتنا؟ أين حكامنا؟ مما يراد لنا ومما يخطط لنا ومما يوجه نحونا من سلاح ديني خبيث متوارث أبا عن جد.
سلم يا رب.
ونحن الآن إخوانكم في بلاد الشام سوريا ندفع يوميا ثمن هذه الفاتورة من دماء أطفالنا كما ترون ويرى العالم.
نعم.
ندفع يوميا من بناتنا وأعراض نسائنا الحرائر المسلمات، وما ذنبهن إلا أنهن قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. نعود بداية وأعتذر على هذه الانطلاقة، ولكن يعلم الله أن توطئتك لهذه الحلقة أثرت في أي تأثير، وأسأل الله لنا الإخلاص في القول والعمل. مولانا الفاضل والسادة المشاهدين، السؤال الذي يطرح نفسه حاليا ومنطقيا وواقعيا، لن نتكلم عن الجانب العقدي والديني ويعني مدارس الحسينيات وأدبيات ملالي تهران، سنتكلم بلغة الأرقام وسنكشف الأوراق وسنتكلم بلغة الواقع وبلغة أنه لا يوجد بعد العين عين.
نعم، بارك
الله. نحن نرى ونراقب.
أستأذن فضلتك أن يعني القضية التي أشرت إليها حضرتك في مسألة الجانب العقدي والجانب الشرعي دي مسألة أساسية، وقد تكلمنا عنها من قبل في عدة حلقات في هذا البرنامج، ولكن يستلزم ان احنا نلقي الضوء عليها في ان انا عملتها بالتصاعد.
نعم.
فيعني السؤال اللي طرحته ان العدو اللي حضرتك تتكلم عنه اللي احنا عايشين في اثار ادائه ولكن مش قادرين نجسد دوره، انا عايز اعرف هو عايز ايه، يعني نحدد الهدف اللي هو بيشتغل علينا له علشان ننطلق منه ونشوف هو ترتيباته دي تؤدي للهدف، ولا الهدف ده ممكن يبقى له آليات معينة نقدر نقف أمامها. ده يعني إيه اللي عايزينه الروافض أو الشيعة أو إيران بالتحديد؟
بارك الله فيكم مولانا. ما من داء إلا ووصف لنا عند حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعند كتابنا الذي هو شرفنا كما قرر لنا الذي خلقنا
سبحانه.
فلو أردنا أن نفتح صلة التواصل بيننا وبين أعدائنا الجدد لا يوجد حجر أساس ولا يوجد لبنة أساس لبناء أي جدار للثقة والتواصل بيننا، لأننا كمسلمين أهل سنة وجماعة باختصار شديد إيماننا لا يوجد في قلوبنا ما نخفيه عن العلن، ديننا واضح والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها، لا يوجد عندنا ما نخفيه عقديا ولا شعائريا ولا دينيا ولا حتى سياسيا.
هو الأصل.
نحن لا نفتحي من بضاعتنا ولا نخجل منها ولا نخاف في سبيلها، ولكنهم يتلونون يعني غلب الحرباء في التقلب والتلون، ولكل دولة
هذا دين عندها.
الله أكبر. فلو أردنا أن نجاوب ببساطة شديدة ماذا تريد إيران من المسلمين أهل السنة العرب، لا أنا لا أملك الجواب ولا يوجد عندي علم ولا أعرف، الذي يعرف هو الله. وأشار لنا إما بالتلميح أو بالتصريح، ولا يوجد اليوم، وأنا أتكلم في زمان يعني ضجت فيه الإلكترونيات والشبكات العنكبوتية ووسائل النقل ووسائل المواصلات ووسائل الاتصالات حتى أصبح العالم أضيق من الشارع في المنطقة. فجاوبنا الله عما يريده الفرس والإيرانيون الرافضة الشيعة منا نحن المسلمين أهل السنة والجماعة وبين هلالين العرب، ماذا يريدون؟ يريدون باختصار أن يبدلون ديننا وأن يظهرون في الأرض الفساد. لماذا؟ لأن ديننا عندهم عقديا ومتوارث باطل، ويكذبون علينا لو مهما تكلموا ومهما قطعوا من الوعود، لا يوجد بيننا وبينهم أدنى ثقة. والذي بنى هذا وأوصلنا إلى هذا الحضيض أعمالهم بلغة الأرقام والمنطق والواقع. وأستعرض مع فضيلتكم لو سمحت لي ما يقام في الدور. إننا نتكلم بصراحة، لماذا تريد إيران أن تكثر الفساد في المجتمعات السنية؟ ولماذا تريد إيران أن تغير منهج أهل السنة والجماعة حتى ننقلب ونرتد ونكون مثلهم؟ لأن عندهم عقيدة الخميني ولاية الفقيه، لأن الشيعة أو الروافض قسمين، ولاية حكم وولاية ولاية، شيعة حكم وشيعة ولاية. فشيعة الحكم هي عاصمتها طهران، الخميني ولاية الفقيه هو المسؤول الوحيد والعالمي والكوني والأرضي والسماوي عن كل مسلم، وليس الإسلام الذي قرره الله في القرآن، لأن القرآن عندهم أساسا غير موجود. القرآن موجود في جحر سامراء، ينتظرون متى يأتي القرآن ومتى يظهر الدين ومتى تظهر الحقيقة عندهم، حينما ينتشر الفساد ويكثر الظلم ويشتد الذبح ويكثر الخنا ويكثر الفجور ويكثر الزنا وتستباح الأعراض وتراق الدماء، يظهر المهدي إليهم بالقرآن الحقيقي. لأن القرآن الذي عندنا هذا يعني مؤقت لنا نحن كي نتعبد الله به. لذلك حتى القرآن لو قلت له قال الله أساسا لا يؤمن بقول الله، لو قلت له قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أساسا لا يؤمن بذلك، ماذا تفعل إيران في المنطقة؟ لو ذهبنا إلى اليمن، تتركنا من اليمن، نبدأ من سوريا ونحن نتجه في الدول العربية عموما، ماذا فعلت إيران في لبنان من خلال المدعو المعتوه الموصوف بحسن نصر اللات؟ أبادوا قرى السنة والجماعة في الجنوب اللبناني، وهذا من الاتفاق الاستراتيجي العالمي السري بين القطبين الأمريكي والشيعي الإيراني. حينما قامت الحرب في تموز، وتذكرون في حرب 2006 وكل الشارع العربي خرج بمظاهرات ونحن نبكي وننصح ونتكلم ولا أحد يسمع لنا، حينما قامت الحرب بين حسن نصر الله وبين إسرائيل أبادوا 13 قرية من قرى أهل السنة بين إسرائيل وبين لبنان.
هذا كلام يعني أود أنه يعني يجلل، أن اللي ظهر في الفترة دي ان حسن نصر الله ده بطل.
ما لما نحن يا مولانا خطبنا يعني الجمع في سوريا وتكلمنا عنه، اودعنا في افرع الامنية واودعنا في السجون.
هذه النقطة يعني هي منطلقة، انا يعني شاعر ان حضرتك هتنطلق على المنطقة، لان انا عايز القاء الظل على المنطقة كلها، بيتحركوا ازاي؟
نعم.
وبيتحركوا لايه وبايه؟ بس استأذنك ناخد فاصل ونعود نستكمل إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا دين ونهج للحياة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأحباب، وسريعا نعود إلى هذا الكلام الخطير المهم الذي نحن جميعا بحاجة إلى استجماعه. فالدور الذي يتكلم عنه فضيلة الدكتور معاد حول الدور الإيراني في لبنان، والذي اشتهر عن هذا الرجل أنه بطل يواجه إسرائيل وأن إيران تدعم القضية الفلسطينية، يتجلى هذا الأمر من خلال الكلام ثم يحلق بنا حول المنطقة. تفضل فضيلتك.
استغفر الله العظيم. بارك الله بكم مولانا الكريم والسادة المشاهدين. أخي الفاضل بارك الله فيكم، إن الدور الإيراني سري ومنظم وخبيث ومتنوع لما يناسب الأرضية والبلد والديموغرافيا والجغرافيا والطبقة الاجتماعية والوضع الاقتصادي لكل بلد. فهم يحترمون الاختصاصات، والفرس معروف عنهم تاريخيا بأنهم أسيف الناس، يجيدون الاصطياد بالماء العكر حتى يروجوا لبضاعتهم. الذي حدث في لبنان باختصار كي نبدأ ونأخذ نظرة عامة وسريعة على كل البلاد الإسلامية والعربية التي يتواجد فيها أغلبية سنية أو أرضية سنية. وحينما أعني سنية لا أعني السنية بالعامية المصرية هم الملتحين، وإنما هم أتباع مذهب أهل السنة والجماعة، حتى الذي لا يصلي هو مستهدف من هذا النظام فكريا وأمنيا وكل شيء. الذي حدث في لبنان أن حربا بين حسن نصر الله وبين إسرائيل قامت، فأبادوا 13 قرية من قرى أهل السنة والجماعة الإسلامية في لبنان المتاخمة بين إسرائيل وبين حسن نصر الله. إسرائيل تقصفهم وحسن نصر الله يقصفهم، ثم حينما أرادوا أن يروجوا للمسألة قصف حسن نصر الله بعض المواطن الإسرائيلية والمواقع الإسرائيلية وأذيع في الإعلام، وماديا استجررت إسرائيل مليارات الهبات والتبرعات من المنظمات العالمية، وقامت إسرائيل بنسف البنية الاقتصادية للبلد الذي يسمى لبنان، كون أن حكومته سنية وكان هناك خلافات بين الرافضة وبين الحكومة، رئاسة الحكومة في لبنان وهي من أهل السنة والجماعة. يعني أولا روجوا لحسن نصر الله وأخرجوه على أكتاف وعلى جثث المسلمين السنة على أنه بطل قومي، ولا يوجد حاكم عربي تجرأ أن يفعل ما فعله هذا المعتوه بإسرائيل، وهزم إسرائيل ودمر إسرائيل، وإسرائيل ترتجف وترتعد وتخاف، وإسرائيل استفادت اقتصاديا مليارات من الصواريخ التي وجهت إليها مع سابق تحديد الأهداف إسرائيليا وإيرانيا. هذا أولا. الأمر الثاني الذي فتح لإيران في سوريا ما فتح لها في أي بلد آخر، نشروا التشيع، نشروا مذهبهم، حتى كان السفير الإيراني في سوريا هو الذي يعطي الأوامر ذاتيا وبطريقة غير مباشرة، وليس الرئاسة وليس الحكومة ولا أحد في ذلك. حتى ما زرعوا الفتن بين السنة والجماعة، حتى ما زرعوا الجواسيس، حتى ما جمعوا شباب حفاظ القرآن وأودعوهم السجون والمعتقلات، ويأتي الرافضة يصدرون في المجالس، يصدرون في الإعلام، يقدمون في المناصب، وشباب المسلمين أهل السنة والجماعة أذيذ دوي القرآن في أقبية المخابرات السورية. الذي يفطر الأمر الرئيس، والذي يبارك العمل دينيا السيد. في سوريا لو جئنا قليلا وذهبنا إلى العراق، من الذي كان أمام الأمريكان في دخول العراق؟
السنة.
من الذي كان كلاب حراسة ويشمون أثر المجاهدين والذين يدافعون عن العراق أمام دخول القوات الأمريكية؟ الشيعة. وحينما قام بعض الغيورين من أبناء سوريا، من أبناء الخليج، من أبناء الأردن، من مسلمين تركيا، من أهل السنة والجماعة في طاجكستان وتلك الدول المجاورة، وهبوا للصد الغزو الأمريكي ضد العراق أهل السنة، كان المسلمين في الخنادق والأمريكان يضربونهم من الأمام، وكلاب الرافضة تصوب البنادق إلى ظهورهم من الخلف. من الذي كان أمام الأمريكان في أفغانستان؟ إنهم الرافضة والشيعة. ثم بعد ذلك، والذي يعني هناك ميزان دقيق يجب أن توزن به الأمور حتى نفهم كل بلد وآلية التدخل الإيراني فيه. الآن إيران ماذا تقول لمصر؟ الآن تكيل المدح لمصر وتعطي العهود والمواعيد لمصر، تعشم مصر. الإيرانيين يقولون لمصر نفعل لكم المفاعل النووي المصري سرا بدون عين المجتمع الدولي. يقولون للمصريين حاليا الإيرانيين نفعل لكم وزارة الإنتاج الحربي ونجعلكم تصنعون الدبابة والطيارة مثلنا في إيران كي نتفاهم ونجعل حالة من التوازن في هذه المنطقة ولا نسمح لأحد، مع أنهم أخبثوا الناس ونحن جربناهم. والله نحن لا يوجد معنا بيننا وبينكم أهل مصر إلا الخير والحب، والله ننصحكم لوجه الله لا تضعوا أيديكم بأيدي الفرس وبأيدي الصفويين، والله يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. يريدون أن يتدخلوا ويضعوا أقدامهم في مصر أولا من أجل ضرب الاقتصاد المصري، من حيث
إدخال المنتجات الإيرانية وإغراقها في الأسواق المصرية والترغيب فيها والسعر أرخص من المنتج المصري، فتبتز العملة المصرية لصالح خزينة إيران. ثانيا نشر التشيع، والآن إيران نشطة في ذلك من خلال عملائها الخليجيين الذين يأتون إلى مصر كسائحين ويقومون بنشر وبتنظيم هذه الخلايا النائمة الإيرانية الموجودة في مصر. وعلى ذكر يا مولانا، وهذا شيء موجود وثابت عندنا في سوريا، نحن عندنا خبرة في التعامل مع إيران 40 سنة، أقدمها لك يا مولانا في ملف نصيحة لله، فلماذا لا تقبل؟ قلبي يحترق عليك إن لم تسمع كلامي. أنا وقعت في النار واكتويت منها وذبح أخي وانتهك عرضي، وأقدم لك النصيحة يا أخي لله، ودفعت ثمن هذا دم وعرض وأرض وسياج الدولة وكل شيء، وأقدم لك النصيحة، لماذا لا تسمع مني النصيحة؟ ما هي مصلحتي أن أغشك وأنا وأنت واحد؟ لأن الذي جمعني وجمعك القرآن وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي جمع أهل مصر بأهل الفرس؟ سؤال. والأمر الأخطر من ذلك شيخنا الكريم، أن إيران دولة دينية عنصرية متطرفة، وإسرائيل دولة دينية عنصرية متطرفة، والقواسم المشتركة بينهما جلية وواضحة. الحاخام يلبس السواد، السيد يلبس السواد. الحاخام حرام الصدق مع غير اليهودي، الشيعي حرام الصدق مع غير الشيعي. لو وجدنا وأوجدنا القواسم المشتركة لوجدنا هناك توأمة حقيقية بين إسرائيل والفرس وإيران. السؤال، لماذا إذا أراد أن تقوم دولة إسلامية سنية قامت عليها حرب شعواء كونية ممولة، ومع الأسف منهم بنو جلدتنا؟ وما يراد الآن يا مولانا أن تشغل مصر عن سوريا، لذلك تغذى الفتن في مصر.
إذن النقطة دي أود أن أستوقف حضرتك فيها، بس في اتصال نشوف من. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.
مرحبا يا أخي جلال.
لحضرتك وقناة الناس وبعض الكريم.
بارك الله فيك.
نحن جميعا شيخنا الفاضل نتفق أن العلويين أو الشيعة أو ما أو الخوارج وما غير ذلك الذين خرجوا من ملة محمد صلى الله عليه وسلم كانت مؤامرة أساسها يهودية أو يعني أعداء للدين الإسلامي، وترتب على ذلك ما نراه ما حدث في العراق من تدمير وذبح وقتل وتلاها بعد ذلك في سوريا الأمريكان واليهود تتكاتفوا حتى يجعلوا النموذج الثوري في الربيع العربي في سوريا لا يأخذ يعني المنحنى الذي قدر له، ولكن فعلوا هذه الفتنة ما بين أهل الشعب الواحد السوريين. أنا ليس لا 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 أوجه خطابي لأئمة الشيعة أو العلويين الذين يعلمون الحق مثل اليهود أو النصارى القسطنطينيين والذين يعرفون الحق، ولكن لماذا لا نوجه خطابنا للشيعة في العراق وفي سوريا والعلويين حتى يعلمون ما هي السنة؟ نحن لا نكره علي عليه السلام ولا نكره أهل البيت عليهم السلام، لماذا لا نوجه في هذه المرحلة الدقيقة التي وجه المسلمون السنة ضد الشيعة المغيبون؟ لا لا، علينا أن نقول في خطابنا هذه الأيام الفارقة أنهم مغيبون. أنا لا أتحدث على دعاءهم الذين يعلمون الحق من الباطل والذين يتكاتفون مع أعداء الإسلام في هذه المراحل ويدمرون بلادهم. ولكن هيا يا شيخنا الفاضل نوجه خطابنا الى عامه الشعب الشيعي المغيب، عامه الشعب العلوي المغيب واتباع حسن نصر الله المغيبون. لا نتحدث الى الائمه ولا لا نعمم، لان الجميع يظنون انهم من حق وان كان زعمائهم يوجهونهم الى الباطل. فهذه المرحله الفارقه من تاريخ الشعب الشعوب الاسلاميه التي يفعل المجرمون الصهاينه والامريكان في وقتنا هذا ما لم نراه في تاريخنا، يعني تفتيت الأمة الإسلامية. فهيا شيخنا نوجه الخطاب.
جزاك الله خير، جزاك الله خير أخي جلال، جزاك الله خير أخي جلال. الحقيقة الرسالة وصلت، وهي أنه يلزمنا بل هو واجب علينا كدعاء وكأهل سنة أن نبين الحق من الباطل. ولكن الحقيقة التي ندور حولها الآن هي أن الغزو هذا الذي وراء سؤالي فضل الدكتور، هو أن الغزو والمطلوب من مصر أو المدخل الذي يدخل منه كما دخل إلى العراق ودخل إلى الشام ودخل إلى لبنان ودخل إلى مناطق كثيرة من الخليج وإلى اليمن وهكذا، أن يفتح المجال بدلا من أن نوجه نحن الخطاب إليهم لندلهم على الحق، هم يريدون أن يفتح المجال لأن يكون لهم حيز بأي صورة من الصور. وهذا الذي يعرض الآن على مصر هو المساهمة في السياحة، توسيع دائرة السياحة من خلال هذه السياحة كما تفضلت هتفتح. يبقى الكلام اللي بيوجهه الأخ جلال إن إحنا مفروض إن إحنا اللي نغزوهم ونبين لهم الحق من الباطل. المطلوب اللي هم بيعملوا اللي إحنا بنتقوقع فيه وبنقع فيه هو أننا ندع لهم الفرصة لنعطي لهم المساحة ليطلقوا هم بفكرهم من خلال التقية ومن خلال التلبس ومن خلال المساعد، لا يبين أنه يريد منك شيء وإنما يريد حيزا فقط يتحرك منه.
بارك الله فيكم مولانا الكريم. نحن اجتمعنا مع قادة الشيعة الدينيين والسياسيين ليس من الآن، هذا الكلام من 5 سنوات و10 سنوات، وأنا شخصيا أذكر لك واقعة حصلت معي أنا شخصيا. اجتمعت برئيس الحوزة العلمية الزينبية في السيدة زينب وقال لي: لماذا أنتم يا أخي والوالد ومجتمعكم أنتم تقاطعون يعني اجتماعاتنا ومناسباتنا واحتفالاتنا الدينية، نوجه لكم البطاقات لا تأتون وغير ذلك. قلنا له: نحن نستدعى في دارنا، أنا سوري وأنت إيراني، توجه لي الدعوة مكتوب فيها الخميني يدعوك، أنا أدعى في بيتي، فهل هذا منطق؟ قال لي: تمام، هذه ملاحظة جيدة. قلنا له: فلنضع حجر الأساس بيننا، أولا دعونا نترك المسائل الخلافية ونتفق على أمر واحد فقط، نريد أن نضع يعني لبنة واحدة ثم نأتي بأختها بعد 5 سنوات. أنا لا يوجد عندنا مشكلة، نحن أمة منفتحة، نحن أمة منفتحة على الذي لا يؤمن بوجود الله أصلا، فكيف بالذي يدعي أنه يعرف الله؟ نحن نقول لهم: قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. نحن كمسلمين لا يتحقق فينا حقيقة الإسلام أو الإيمان أو الإحسان إلا إذا كان القلب لا يسكنه في المعتقد والخوف والرجاء والحب والذل والعبادة إلا لله. هم لا يقبلون في هذا، هم يريدون أن يحولون الدين الإسلامي إلى يعني لطم وإلى دماء تسيل وإلى طواف على القبور وغير ذلك، وهذه حتى مسألة عقدية لسنا بصددها الآن. نحن قلنا لهم ذلك مرارا وتكرارا ويظهرون لك أنهم يوافقونك، ثم هم يبتسمون ويصافحونك باليد اليمنى وهم مبتسمون، ويضعون الخنجر المسموم في خاصرتك وهم يبتسمون في وجهك. جربناهم 40 سنة، لا يوجد بيننا وبينهم يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
طب خلينا حضرتك نستطرد الاستعراض العام في المنطقة.
نعم أخي الكريم.
ولكن هناك اتصال وأرجو أن يكون مختصرا إن شاء الله.
تمام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز.
الله يبارك فيك ويحفظك. بارك الله فيك.
والله يا شيخنا ده من أحسن الموضوعات على قناة الناس، وبرحب بالدكتور معاذ وبقول له ربنا يجعل هذا العمل العظيم في ميزان حسناتك.
آمين يا رب. جزاك
يعني
الله خير.
ربنا يبارك لك. موضوع مهم جدا، كنت عايز بس أعلق على نقطتين.
اتفضل.
وأقول لحضرتك بالنسبة للأمر دوت، يعني ربنا يبارك في الدكتور، وبالنسبة للمسؤولين عن دخول الشيعة في مصر يراجعوا نفسهم أمام الله عز وجل، لأن ده هيبقى يعني مش عايز اقول نقاط سودة في ميزان حسناتهم. يا ريت يراجع نفسهم، لان الامر خطير، لان ما ينسوش ان الشيعة دول هم الحليف الاول لامريكا واليهود، وهم سبب يعني قتل اخواننا مئات الالاف في العراق، قتل اخواننا في سوريا، ومساعدة اليهود في قتل اخواننا في فلسطين. الامر كبير، يبدو خطير. فارجو من الدكتور معاذ ربنا يبارك فيه لو تكرم، ممكن الامر ده يكون على سبيل ويتقدم للمسؤولين عند كل الشيعة في البلد، لعل ان يراجعوا نفسهم امام الله عز وجل.
جزاك الله خير. بارك الله فيك واحسن الله اليك. الاخ منذر، بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. فضيله الشيخ، ونحييك ونحيي الدكتور معاذ.
بارك الله فيك يا اخ
منذر. فضيله الشيخ، اين اعضاء مجلس الشعب؟ اين الدكتور اعضاء مجلس الشورى؟ اين الدكتور صفوت عبد الغني ورجال حزب النور الشرفاء؟ ما فيش حد دلوقتي يستجوب وزير السياحه اللي عمل هذه الاتفاقيه، وازاي تتم هذه الاتفاقيه بدون موافقة مجلس الشورى اللي هو دلوقتي مجلس اللي هو بيمثل مجلس الشعب دلوقتي؟
نعم.
لماذا يتم استجواب الوزير ثم يعني نحن نعلم خطر الشيعة، لماذا تترك الامور هكذا؟ يعني ولا دلوقتي المناصب هتغوينا؟ ايه فايدة عضو مجلس الشورى على عضو مجلس الشعب من غير ما
خطر؟ بارك الله فيك اخ منذر، ووصلت الرسالة، ولكن اود ان ابين أن الأمر يعني لابد أن نبين أيضا.
نعم.
بارك الله فيك، أن الأيادي تجتمع لتضيق الخناق على الرقاب حتى تكون الأرض ممهدة لأن نسمح لهذا الغزو. هم لا يريدون ثمنا مقابل لما يقدمونه، كما فعلوا مع إخواننا في غزة بعدما خنقهم الجميع وتكتل عليهم الجميع ولم يجدوا يدا ممدودة إليهم إلا هذه اليد. نفس اليد التي امددت إليهم هي اليد التي تضرب إخواننا وتقتلهم في سوريا الآن. وهذا المد لهذه الحرب وهذا الاستنزاف قائم وعامل مشترك بين أعداء الأمة وبين إيران. والمتأمل يرى تزاوج عجيب، أن للأمريكان ولأعداء الأمة من غير الأمريكان لهم ركيزتان أساسيتان، إسرائيل وإيران. إيران ليست هي الابن المحتضن للأمريكان كما هي إسرائيل، ولكنها عدو في نفس الوقت حليف استراتيجي من خلال عدائه، يعني يسمحون لهم بحيز معين يعملون به وينتشرون به وهذا يرضيهم. أما أن يصلوا لمكانة معينة أو تمكن معين، لا، يجب أن يوقفوا عندهم. هذه هي حقيقة العلاقة القائمة لاحتواء وخنق هذه الأمة. والذي يدور في مصر الآن من حرب اقتصادية مدبرة مرتبة وخنق اقتصادية، وبكل أسف من جلدتنا يفعلونها وهم لا يدرون أنهم يخنقون أنفسهم بخنق مصر في هذه المرحلة، هذا باب قد يضطر معه الذي يريد أن يجد مخرج أن ينظر من حيث النظر على أن هذا كحاجة الإنسان للميتة وهو في حال تضرع أو في حال هلاك. أرجو أن نسلط الضوء على هذه الجزئية ونحن ندور هذه الدائرة الطيبة حول السلسلة التي يمضون بها. وأسف للمقاطعة، وأرجو أن ألا يكون هناك اتصالات حتى نستكمل باقي الحوار.
شيخنا الكريم بارك الله فيكم، نحن الشعب العربي والمسلم في الدول العربية التي تمتاز بالغالبية السنية سنة وجماعة، كنا مبتلين بحكام طواغيت هم أذناب لأعدائنا. كان ماذا يفعل هؤلاء الحكام؟ يمصون دماء شعوبهم ويدخرونها عند أعدائهم. فحينما تمردت الأمة العربية والإسلامية على هؤلاء وبات ما يعرف بالربيع العربي، وسقط هؤلاء الطواغيت واحدا تلو الآخر، ووصل حجر الدنما إلى سوريا، هناك خطط فورية وعاجلة وبديلة وضعت، منها ضرب هذه المجتمعات التي امتازت وتنشقت هواء الربيع العربي كي لا تقوم لها قائمة. والدليل على كلامي منطقيا، ما هو سر العلاقة القوية بين إيران وبين المعارضة في الدول التي انتهت من الثورات وبدأت في مرحلة البناء والتنمية من المفروض؟ ما هي علاقة إيران ببعض أقطاب المعارضة المصرية؟ سؤال. ما هي علاقة إيران بمخلفات القذافة والقذافي في ليبيا؟ سؤال. ما هي علاقة إيران وما هو سر الموانئ السرية والشخصية في جنوب اليمن والحوثي؟ سؤال. نحن لسنا ضدكم يا أحبابي، أنتم أهلنا، أنتم مصر أهلنا، نحن نذبح. وحينما رأيناكم تقفون في طهران وتقولون الدم السوري موحد ولا نقاش حوله، المجاهدين في الخنادق كبروا ودعوا لمصر وأهلها. حينما نراكم تصافحون من قتل أخي وأختي، ما هو شعوري نحوك؟ لا يوجد شعور عداء، ولا يوجد شعور تدخل في شؤون داخلية، ولكن هي لغة المعاتب وليست خصومة محارب. والله نحن اكتوينا من إيران. نحن نقدم نصيحة، ليس إلا، لا علاقة لنا بالسياسة الخارجية أو الداخلية المصرية، لا نفرض نفسنا عليكم، أنتم أعلم وأهل مكة أعرفوا وأخبروا بشعابها، ولكن نقدم لكم النصح، ليس إلا. إيران تريد منا أن تكفرنا، أن نتخلى عن القرآن، أن نتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تنشر المتعة في نسائنا الذين يعني تميزنا عن نسائهم. هذه هي محض غيرة. اشمعنى أنا سيء وأنت أحسن مني؟ عايزين نبقى زي بعض في المصري، إن أسعفتني الترجمة في المصري.
بارك الله فيك.
فيا مولانا هذا ما نقدمه، ليس إلا، هذا رقم واحد.
أنا عايز للأسف أن الوقت مضى بنا دكتور معاذ، يعني الموضوع كما ذكرت أنه لن يستكمل في هذه الحلقة، وإحنا تطرقنا إلى نقطة تكاد تكون واحدة، وهي إلقاء الضوء على الواقع القائم من خلال التحركات، ولم نستكملها بعد. ولكن أنا يعني لأن الوقت انتهى تقريبا، على أمل أن يكون هناك متابعة، لأن الأمر في غاية الخطورة، وإن شاء الله يكون لنا ترتيب لاستكمال هذا الموضوع مع حضرتك. أنا شايف في الجعبة الكثير، وأعلم أن هناك ما هو أكثر، وأسأل الله عز وجل أن يستخرج منا ومنك ما يرضي عنا. ولكن أذكر أن الأمر في غاية الخطورة، وقد نبهنا وحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن عبد الله بن عمرو عند الترمذي وصححه الألباني، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتينا على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. وفي زيادة، وإن كان بعفو الشيخ الألباني، حتى إذا أتى أحدهم أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك. ولكن هذه الجملة ضعيفة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، إلا ملة واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي.
نعم.
وفي رواية عوف بن مالك قال: الجماعة. يبقى الـ 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 الأصل الشرعي من خلال التحليل النبوي لهذه القضية صلى الله عليه وسلم، هي أن هذه فرقة وإن انتسبت اسما للإسلام، فرقة مارقة من بين هذه الفرق الخطيرة، وأنه لا ملاذ لنا ولا نجاة لنا إلا إذا كنا في الجماعة. والجماعة مفسرة بالقول الأول: ما أنا عليه وأصحابي، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أصحابه من؟ أصحابه الذين أخرجوهم هؤلاء الروافد أخرجوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملة الإسلام واعتبروهم قد ارتدوا إلا 7 أو 4 أو 9 في أعلى الإحصائيات التي أقر بها بعضهم باستثناء الزيدية الذين هم أقرب ما يكون إلى منهج السنة إلا أنهم يقدمون عليا على أبي بكر وعمر. القضية خطيرة، قضية عقدية، قضية شرعية، قضية منهجية. المطلوب أن يفسح لهم الأخ جلال الذي تكلم أننا مطالبون، هذا حق، نحن مطالبون بأن نبين الحق وواجب علينا. وسيسألنا المضللون من هؤلاء الشيعة عن ما الذي كتم عنهم الحق ونحن على هذا البسط من العدد والقوة من علم، لأنه لأن التكليف علينا ببيان هذا الحق، نحن مطالبون بذلك. ولكن الحقيقة تنقلب رأسا على عقب، فهم يسعون ويتسللون كما تجري المياه في الخنادق، يسعون ويتسللون ليجدوا لهم حيزا ينشر منهم هذا السم العقدي الذي هو مهلكة. وقد تفضلت حضرتك بذكر أن يعني هناك سعي للإفساد، لأن الإفساد ده حينما يعلو يبقى قرب زمان خروج المهدي. أعتذر إلى حضرتك أن قطعتك.
هناك دقيقتين؟
لا، هو لم يبقى شيء، إنما كان في دقيقة يبقى تفضل حضرتك.
أنا حضرت هدية، لا أدري إن أسعفني الوقت. أقول لكم أخواني الكريم، إنا باقون على العهد، إنا باقون. قل أيا شعب المقاوم، قل بصرخات قوية، إن عهد العز قادم من سوريا الأبية، من أراض طاب فيها زرع بستان البرية، من بلال من صهيب من خيول أحمدية، من رجال من نساء من فتي من فتية، من صغير رغم جرح بلغ الحمص التحية، يا سوريا اسمعيني اسمعيني اسمعيني، قل لكل الناس نادي إنني شكل القضية، إنني رهن الجهاد قد كرهت الجاهلية، سل فدائيون صحبي بلغ الأخبار هيا، إنني ماض بدربي رافع الرأس عليا. هذه حمص تنادي بالدماء تبقى عليا، حرة تخذي الأعادي وعلى الفرس عصية، يا سوريا اسمعيني اسمعيني اسمعيني، يا أعداء الفرس إنا باللظى نحمي الهوية، اسألوا التاريخ عنا عشنا لا نعطي الدنية، يا سوريا اسمعيني إنني أنت روحي والهوية.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. ورب العرش العظيم، كلنا بإذن الله تعالى نتفاعل مع هذه الروح الطيبة مع إخواننا في سوريا، والأمر على البسط، وسيكون لنا كلام على تفصيل إن شاء الله تعالى على هذه القضية، على الملف السوري، لأن القضية كما ذكرت أيها الأحباب قضية لحمة واحدة، قضية لحمة واحدة هي الشام ومصر. إذا سقط والعياذ بالله، نسأل الله أن يؤمن ذلك، إذا سقط الأمر في الشام فهو سقوط لمصر، وإذا لم تقم مصر فالأمر خطير على أهل الشام. الكلام متصل إن شاء الله في اللقاء المقبل، ولا أملك إلا أن أتوجه بالشكر إلى أخي الكريم الدكتور معاذ حفظه الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن ينفع بك، وإن شاء الله تكون معنا في مواصلة هذه الإضاءة التي نحاول أن نؤديها. ثم أشكركم جميعا أيها الأحباب، ولا أنسى شكر إخواننا الذين ساهموا معنا في إخراج هذه الحلقة، وعلى رأسهم مخرجنا الحبيب الأخ أحمد عبد الله، وإخواننا جميعا نتوجه إليهم بالشكر، وأشكركم جميعا بعد الشكر لله جل في علاه. وإلى أن نلقاكم على أمل أن نكون على طاعة متصلة لله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا دين ونهج للحياة، كلامنا نور لمن في الدرب تاه، يا سائلين عن السفينة
والنجاة.